إذا كانت القبلة جنوب شرق وكان الجالس المحاط مستدبر للجنوب، أولا أن تسأل وين جنوب شرق؟ الذي يسمعني في إجابة على الأسئلة من بلاد متعددة، فإيش جنوب شرق مقصدك؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، وأبو أيوب الأنصاري يقول: فكنا في الشام وبنيت المراحيض وكنا ننحرف ونستغفر، ما كنا نستقبل القبلة في البول أو الغائط، وكنا ننحرف عن القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شرقوا أو غربوا. وقوله شرقوا أو غربوا في حق من؟ في حق أهل المدينة. ومن هم حالهم حال أهل المدينة؟ اليمني يعيش في اليمن يشرق ويغرب، لأن اليمني إن شمل أو جنب استقبل القبلة أو استدبرها، أما إن شرق أو غرب فالتشريق والتغريب بالنسبة لأهل اليمن كإيش؟ كاستقبال القبلة في أهل المدينة أو في أهل عمان. والعجيب أن في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تنخم تجاه القبلة جاء يوم القيامة ونخامته بين عينيه. فاللهم الطف الذي يبول أو يتغوط جهة القبلة كيف يكون حاله يوم القيامة؟ فمن أخطاء بعض الناس أنه لا ينتبه في البول والغائط، ولما يبني بيته لا ينتبه ولا يسلم قبلة. والأصل في الإنسان لا يتجه لا جهة القبلة لا بالاستقبال ولا بالاستدبار. قد يقول قائل: ألم نرى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل القبلة وهو في غائط؟ نقول: النبي ما أخبرنا بهذا. ابن عمر يقول: صعدت بيت أختي حفصة فرأيت النبي بين البنتين يبول مستقبل القبلة، ما أخبرنا النبي بهذا. له حال خاص، والنبي أعلم الناس بالأمة وأحرم الناس وأحرص الناس على الخلق والحق، ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شيء. لولا أن ابن عمر خرج ورأى ولا بقي الأمر في الكتمان، ما أخبرنا بشيء إلا أنه نهانا فقال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. فلا ينبغي علينا أن نستجيب لأمره ولنهي. والذي فعله ابن عمر بقدر الله، رأى بقدر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما علمنا ربنا في أشياء كثيرة له خواص، له أشياء خاصة به، وإلحاق أنفسنا به خطأ. فالنبي ما أخبرنا بشيء. لذا أبو أيوب ما رأى الذي رأى ابن عمر، قال: لما كنا في الشام فلما بنيت المراحيض والإنسان في الفضاء يتجه إلى أي جهة سهل الاتجاه، لما صار في مراحيض أجلكم الله القضاء صار محصور في أماكن محددة، فصار الآن هذا الحصر يخشى منه أن يتجه الإنسان للقبلة ويستقبل القبلة. قال: فكنا لما نريد أن نقضي الحاجة كنا ننحرف عن القبلة ونستغفر الله مخافة أن يكون الواحد منا قد استقبلها أو استدبرها في بولغة. إذا كنا ممنوعين من التنخم جهة القبلة فما بالكم بالبول والغائط؟ فهو من باب أولى والله أعلم. تفضل. بنيان، هذا قول بعض أهل العلم لكن ما دل عليه شيء. أبو أيوب الأنصاري وين كان؟ كم جدار بينه وبين مكة؟ كم جدار بين أبو أيوب الأنصاري الذي يعيش في مكة ولما يصل إلى الكعبة؟ كم جدار؟ لا تعد ولا تحصى الجدران. وليش يقول كنا ننحرف ونستغفر؟ فهذا يضعف قول من قال العبرة بالجدار إلى آخره. تفضل. صحيح، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تستقبل القبلة تستدبرها، ايش تقول؟ تقول: سمعنا وطعنا. تقول: سمعنا وطعنا. الصحابة اختلفوا على كل الأقوال، كل الأقوال في المسألة موجود في أقوال لبعض الصحابة، الحرمة المطلقة في أقوال، مع وجود الجدار في أقوال، والحل في أقوال، فالصحابة اختلفوا. فلما يختلف الصحابة نعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيين أضرب أولادي إذا رأيت منهم سوء خلق أو غلط، وهم بأعمار 6 سنوات وأقل، وبعض الإخوة ينكرون علي وهم أولادهم يسبون عليهم وهم يعني يضحكون بحجة أنهم صغار، فما هو الصواب؟ هل يجوز ضرب الأولاد؟ من الذي ينتفع بالضرب؟ الصغير أم الكبير؟ كبير، كبير الذي ينتفع بالضرب. كان عمر كما في موطأ مالك من يرى يصلي سنة المغرب البعدية في المسجد يضربه بالدرة. الحمد لله لما عمر وش بيننا كان ضربنا كلنا. كان من يرى يصلي سنة المغرب في المسجد يضربه، يقول تصلي في بيتك. رضي الله عن عمر ورضي الله عن درة عمر. ما أحوج الناس إلى درة عمر. هشام بن حسان يقول كانت درة عمر أهيب في قلوبنا من سيف الحجاج بن يوسف الثقفي. كنا نخاف، كانت درة عمر أهيب في قلوبهم من هيبة سيف من هيبة سيف الحجاج في قلوبنا. فالضرب لا يكون إلا للكبير، الصغير الذي لا يفهم لا يضرب. ولدك الصغير الذي لا يفهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروهم في الصلاة، قال إيش قال عنها؟ قال مروهم وهم أبناء 7 واضربوهم وهم أبناء 10 فاضرب ابنك. طيب ضرب ابنك وهو ابن 10 على الصلاة هذا من قسوة ينافي الرحمة؟ لا والله، والله إن ضربه وهو ابن 10 سنوات على ترك الصلاة هو عين الرحمة. أن تضربه وهو ابن 10 سنوات هو عين الرحمة. في مسند أحمد عن ثوبان قال قال صلى الله عليه وسلم إن خير موضوع الصلاة، خير موضوع وضعه الله تعالى الصلاة، ومع هذا النبي يقول اضربوهم عليها وهم أبناء 10. فإذا خير موضوع وهو الصلاة الولد لا يضرب عليه إلا ابن 10، فمن باب أولى ما دون الصلاة الولد لا يضرب عليه إلا إن بلغ 10. شكى لي بعض الإخوة ولدا له صغير يضربه، قلت ليش تضربه؟ قال يكذب. قلت إيش يكذب؟ قال بيحدث أشياء في الخيال. قلت يا رجل هذا لا يكذب، هذا لا يكذب، هذا يتكلم من خياله، ولد صغير خياله واسع، إذا بتعلق بأفلام الكرتون بتعلق بالأشياء مش طبيعية. الكفار أحسنوا كيف يأخذون أولادنا، أخذوهم منا بعلم، لكن بعلم على أصول باطلة، على أصول تخالف أمر الله عز وجل. الصغير صاحب خيال، وهذا الخيال كلما تقدم به السن قل الخيال شيئا فشيئا. فإذا ولدك صار يتكلم من خياله وتعاقه وتضربه، أنت الآثم مش هو، وما يكذب، أنت الذي تضرب دون فهم. فالأب إن فقد التربية، كان الأب غير مربى غير متربي، كيف يربي أولاده؟ ولا أكتمكم وسامحوني بهذه الكلمة، أكبر عقدة اليوم في التربية أن جل الآباء غير متربين، وفاقد الشيء لا يعطيه. أكبر عقدة في التربية اليوم أنه نفس الآب لا يفهم شيئا، ما قرأ شيء، ما تعلم دين الله عز وجل، كيف يربي؟ لذا من أحسن حسنات العلم أنه كل الأشياء التي تعلمتها تكون في أولادك وتبقى في ذرياتهم إلى يوم الدين. أما أن يبقى الناس هكذا يمشون على رؤوسهم دون علم دون دراية هذه مصيبة كبرى. فالولد لا يضرب قبل 10، الولد يضرب 10 فما بعد، حتى يصبح الرجل رجلا ويضرب. فكان لعلي درة وكان لعمر درة، وعمر ضرب على أشياء كثيرة رضي الله تعالى عنه، وكان يضرب بعض الأصحاب رضي الله تعالى عنه. هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى صور المشايخ يعني أن تنظر، لا أن تدقق في محاسنهم وتدقق في المليح منهم وفي الوسيم منهم، لا، إيش يعني تنظر؟ يعني تنظر إلى حتى تفهم، كما كانت تنظر عائشة إلى الأحباش وهم يلعبون، يعني تنظر منظر عام. أما أن تدقق في المحاسن وكذا فلا، يعني تسرق النظر. أما أن تنظر وتدقق في المحاسن وكذا فلا. ولذا يبلغني نسأل الله سبحانه وتعالى العافية أن بعض البنات مفتونات لبعض المشايخ، الشيخ وسيم جميل تفتن به البنت. يعني أذكر أن بعض أهل العلم اتصلت به امرأة قالت يا شيخ ادعو الله أن أتزوج فلانا، وسمت واحد وسيم، فقال لها يا بنتي ليش تريدين فلان؟ قالت لأنه عالم، قال الله زوجك فلان، وذكر رجلا شيخا كبيرا يعني أعور، قال إذا تريدين لشان العلم أنا ما أدعي لك تزوجي هذا، لا أنا سأدعو لك تزوجي الثاني. فالله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله. أعمل في عمل وليس هناك مسجد جماعة قريب، فنحن نصلي جماعة في مكان العمل، ولكن بعد ساعة أو أقل أبي إيش مشى ما أي منا ما أكملنا العمل، فهل فعلنا جائز؟ عليه حال إذا كنت في مكان لا تسمع فيه الأذان فأذن وصلي بمن حولك، ولكم الأجر إن شاء الله، لكم الأجر إن شاء الله تعالى. أن تداعى إلى الاعتكاف وقراءة القرآن ردا على من يحيون رأس السنة الميلادية، هؤلاء إخواننا في الغرب لازم كل ليلة يعتكفون وكل ليلة يقرؤون القرآن وكل ليلة يقومون، كلهم في عندهم عهر وزنا وخمر وملاهي، فالشرع كامل، لا يجوز شرعا أن نتداعى لفعل طاعة ما حث عليها الشرع، وإن حث عليها الشرع فينبغي أن نفعلها على الوجه الذي حث عليه فيها. يعني لو قلنا يا جماعة كل يوم أربعة بدنا نقوم الليل نقول بدعة، لكن لو قلنا يا جماعة بدنا نقوم الليل جماعة في رمضان نقول إيش سنة. الشرع حث على الجماعة في الليل في رمضان، وإلا هذا باب لا ينغلق. وكما كان يقول الإمام مالك فيما نقل عنه طرطوش في حوادث البدع، كان يقول هذه بدع أو مفاتيح للبدع، هذه بدع أو مفاتيح للبدع. ما رأيكم يا شيخ بالإسكان حيث يدفع الموظف مبلغ شهر ويعطونه بعد التقاعد إسكان مثل إسكان المعلمين؟ ينظر هذا العمل، هذا المال الذي يقتطع منك ولك، ويضعون لك مبلغا مقابله مثله في الغالب ولك، ويشغلونه، فإن شغلوه في الحلال هو لك، وإن شغلوه في الحرام هو ليس لك، فالذي لك تشتري به إسكان حلال على هذا التفصيل، الذي لك تشتري به إسكان حلال، اللي يقطع من راتبك لك، والذي يوضع مقابل راتبك من الجهة المانحة لك، ويشغل، فالذي يشغل بالحلال هو لك، والذي يشغل بالحرام ليس لك. ما للضمان؟ سؤال عن الضمان الاجتماعي الإلزام بعد مرور المدة المحددة بقانون ضمان البدء بأخذ راتب شهري، هل يستمر المشترك بأخذ هذا المال أم يحسب ما أخذ منه بعد أن يحصل المبلغ الذي دفعه ليتوقف عن أخذ الراتب؟ أولا الأخ أحسن في قوله الضمان الإلزام، أنا حقيقة سمعت من بعض الموظفين المسؤولين عن الضمان يعني شيئا مفصلا، وللأسف النظام الطاغي في هذه الأيام النظام للأسف فيه ربا، والربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليشربن من أمتي أقوام من خمرة يسمونها بغير أسمائها. فاليوم أصبحوا لا يقولون ربا، يقولون فائدة، وبعضهم يقول لك ضرر مقابل الضرر. رجل عنده موظفين ملزم بالضمان، إذا دفع ما قبل 15 شهر للضمان يدفع مبلغا، إذا دفع ما بعد 15 شهر يزيد المبلغ. إيش هذا؟ هذا ربا. هذا ربا. هذا ربا. يعني إذا تأخرت بعد نصف الشهر تدفع شيء زائد. بس هذا الربا إيش بيسموهم؟ مقابل ضرر. ضرر إيش؟ دفع المال. المال ما شغل بالربا. رجلان يدفعان بدأ بالضمان في وقت واحد ودفعا أموالا بمقدار واحد، لكن هذا له أولاد وذاك ليس له أولاد، أو هذا له أولاد قد تزوجوا، أو هذا له بنات تزوجنا وهذا عنده بنات تزوجت ثم طلقت، فالمقدار الذي يأخذه هذا غير المقدار الذي يأخذه هذا، صحيح؟ وقد تكون الفروق كبيرة جدا مع أن المبالغ المدفوعة واحدة. وهذا الذي يسمى عند الفقهاء الغرر، تدفع ولا تدري. يعني أنت تأخذ مبلغ، إذا بنتك طلقت ورجعت لك المبلغ بالضعف، يعني بصير أمر آخر، بصير البنت مبلغ غير، يعني أن تدفع والذي تأخذه لا تعرف مقداره. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر، الغرر أن تكون الأمر غير معروف العاقبة، ما تدري. والخلاصة أن الحياة حياة غربية وليست حياة شرعية، ولا سيما من النواحي المادية. الأصول معاملات نبتت في غير بلادنا، فنحمل جراء الغربة وندفع ضريبة كبيرة. فالذي يأخذ الضمان الإلزامي يأخذه هو مجبر، فالذي كذلك كما قلنا سابقا الذي قطع منك ووضع لك وشغل بالحلال لك، وما عدا ذلك ليس لك. إذا كنت لا تعلم تفقد نفسك بالصدقة، تفقد نفسك بالصدقة، تصدق بين الحين والحين. نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلى قبل المغرب بقليل، وبعد أن توضأ وأصبح جاهزا للصلاة بقي معه ما يقارب 10 ثواني للمغرب، فكبر المغرب بنية أداء، وأننا وفي أثناء قراءة الفاتحة أذن المغرب، أي أنه لم يدرك سجدة من العصر، فهل يقطع الصلاة أم يتم؟ وهل يجب عليه أن يصلي بنية القضاء وليس أداء خروج الوقت؟ أولا يحتاج الإنسان أن يتكيف مع ما يجري معه بطريقة شرعية صحيحة. بعض الناس لما يضيق به الوقت يعني يسبغ الوضوء ويتوضأ يغسل كل عضو 3 مرات، لا، أنت الوقت يسرقك ويكاد الصلاة تدخل، تعجل في الوضوء، تعجل في القراءة، اقتصر على الفاتحة كالمسبوق الذي يدخل، مسبوق يدخل والإمام يكاد أن يركع فيختار أطول أدعية الاستفتاح، هذا ليس بفقيه، أنت معك وقت يسير والإمام قد يركع، بما تبدأ؟ ما تقرأ الاستفتاح، ابدأ بالفاتحة، ما تقرأ دعاء الاستفتاح، ابدأ بالفاتحة. لما تزدحم عليك السنة والواجب والوقت يضيق ينبغي أن تقرأ كما تعلمنا في القواعد الفقهية، المصالح تأخذ أعلاها، عندك وقت، الإمام يركع، إيش تقرأ؟ تقرأ الفاتحة، ما تقرأ دعاء الاستفتاح. أنت تعلم أن الإمام يتعجل، لا تختار من أدعية الاستفتاح إلا أقصرها. بعض الأئمة يستعجل في القراءة، فأنت ما تختار أطول الأدعية، اختار أقصر الأدعية. والذي اخترت أطول الأدعية بركع الإمام وانت ما قلت الحمد لله رب العالمين. وبالتالي أنت يا أخي إذا نمت عن العصر، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فإيش؟ قال فليصليها متى ذكرها، متى ذكرتها صلي، لو أذن عليك لكن تعجل، لو أذن عليك أنت ما عليك شيء، وأداؤك للصلاة فعلك للصلاة أداء وليس بقضاء، ولو وزر عليك لا لأن الناس والنائم مرفوع عنه القلم. يقوم بعض الأطباء بعمل حقن بويضة في رحم المرأة ليس كطفل الأنابيب، حيث يأمر الدكتور بعد زرع هذه البويضة لا تغتسل لمدة يومين، فهل يجوز أن تصلي المرأة في هذه الحالة؟ الحقنة التي توضع في الشرج أو توضع في الرحم ليست بناقضة للغسل، الحقنة المهبلية والشرجية ليست بناقضة للغسل. أي نعم، هذه ليست بناقضة للغسل. نعم.
السؤال السابق، قطع الصلاة أو الإتمام لعدم إدراك سجد
لا يتمم، وما كان بالإمكان إلا ما كان. أنا استيقظت قبل المغرب بقليل، توضأت فدخل الوقت، فأنا ليس شيء علي. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكر. طيب خلينا أفرع ثم أسمع منكم. رجل تذكر الصلاة وتذكر الصلاة وأراد أن يؤدي الصلاة فأذن عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. قال الإمام الشافعي في الأم رحمه الله: من قام من السجدة الثانية في الركعة الأولى فقد أدرك آخر ركن في الصلاة. إيش؟ السجدة الثانية، آخر ركن السجدة الثانية. بعد السجدة الثانية في إيش؟ جلسة استراحة سنة. فإذا سجدت السجدة الثانية وقمت فقد أدركت ركعة، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. أما إنسان كان نائم وتوضأ ودخل الوقت، ما على الشيخ يصلي في الوقت أداء. تفضل الآن.
شيخ كامل نقطة الخلاف على أنه ما دام لم يدرك السجدة الآن لزمه أن يقطع نية الأداء، لا يصل الآن في وقت الأداء، لكن يقطعها ثم يعيد الصلاة بعد انتهاء الأداء.
لا، ما قال بهذا أحد، ما قال بهذا أحد، ما قال بهذا أحد. يعني نية الأداء والقضاء ونية الإمام الأمر فيها واسع، بدليل حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج وكان مريضا وكان أبو بكر يصلي فتقهقر، فالنبي يشير إليه أن يتقدم وهو إيش؟ تقهقر. والمسبوق لما يصبح إماما تصح إمامته وإن لم ينوي الإمامة. هي أصلا تحصيل حاصل تبقى للإمام، ما يحتاج لمثل هذا. لو الإنسان صلى مع إمام وحده، يعني ما صلى الجماعة الاثنين، فانتقد وضوء الإمام فأكمل المأموم صلاته، تصح ولا تصح؟ ولم يقلب نيته من صلاة المأموم إلى صلاة المنفرد، صلاة تصح، صلاة تصح، لأنه تحصيل حاصل أصبح منفرد، ما يحتاج إلى نية أن يكون منفرد. يعني بمجرد انتقد وضوء الإمام أصبح المأموم منفردا. نعم. لا، إذا كان كما في السؤال الذي بين يدي، إذا كانت الصلاة قد نسي بسبب النوم كان معذورا فليتم صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فإيش؟ لكن المسألة الآن إذا أردنا أن نتوسع فيها فنذكر الحالات التي تسأل عنها تتسع، بمعنى أن رجلا دخل في الصلاة فمعنى فليتم صلاته أن يكملها أداء، ومفهوم المخالفة أنه إذا دخل فلا يتم صلاته، مفهوم المخالفة ضعيف بل ملغي في بعض الصور كما هو عند الأصوليين. فلا يقال أنه إذا دخل الوقت فيقطع الصلاة، لا يقال هذا، لأن الإتمام فيه خلاف بين العلماء. أعرف الشيخ ناصر القدري رحمه الله تعالى، لكن ما كتب هذا، قاله لساني. واضح واضح. الناسي الناسي والنائم وقت صلاته متى ذكرها، فلا يقال معذور غير معذور، وقت صلاته متى ذكرها، فهذا نص صريح ما يحتاج إلى أي كلام. والدتي ستسافر في الطائرة الساعة الثانية بعد الظهر، فكيف تصلي العصر وكذلك المغرب والعشاء وهي تنزل من الطائرة بعد العشاء، ومتى تبدأ تقصر وهي تسكن جويلة؟ أخ يقول أمي ستسافر الساعة الثانية بعد الظهر وراح تنزل بعد العشاء من الطائرة، تسكن جويدة، يعني بعد ما تدخل تترك جويدة آخر بيت من جويدة تدخل ليدودة، هي تبدأ تقصر، تبدأ تقصر. القصر الآن لا فائدة منه إلا إن صلت الظهر والعصر في المطار، هي تكون في الساعة الثانية السفر بعد الظهر، تكون في المطار الساعة الثانية عشر بعد الظهر، بعد الظهر، فتصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في المطار، لأنها بتركها اليدودة أصبحت إيش؟ أصبحت مسافر. فتصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمع تقديم مع قصر بحكم أنها تركت عمران للبلدة، ويبقى عليها المغرب والعشاء. فإن وصلت بعد العشاء تجمع المغرب والعشاء جمع تأخير. أين هي تسافر؟ صغرها إلى أين؟ إن كان لها بيت أو زوج في البلد الذي تسافر إليه تجمع ولا تقصر، وإن كانت البلد الذي تذهب إليه هي مسافرة فيه وليس لها مكان إقامة اشتعمال تجمع إذا كان لها بيت ولا تقصر، إذا كان لها بيت تجمع ولا تقصر، وإذا لم يكن لها بيت تجمع وتقصر، إذا لم يكن لها بيت تجمع وتقصر على هذا الحال. فأمرها سهل، تجمع جمع تقديم مع قصر في المطار. قد يقول قائل الساعة ثنتين تكون في المطار لإطلاع الساعة الرابعة، لما تكون في المطار تصلي في مسجد المطار ركعتين ركعتين، لأن جمع التقديم اشترط فيه الموالاة، جمع التقديم اشترط فيه موالاة، ما بصير تصلي الظهر في بيتها وتروح في المطار تصلي ركعتين العصر ولا توالي بين جمع التقديم وجمع التأخير، والله تعالى أعلم. هل تجوز الإيش الجمعية؟ أي جمعية التي تجوز ولا تجوز؟ أخ يسأل هل تجوز الجمعية؟ إيش الجمعية يريد؟ جمعية المال والقرض الحسن، يعني يجتمع مجموعة فكل يأخذ قرضا يدفع مالا؟ لا أرى في هذا حرج، وإن منعه بعض العلماء المعاصرين إلا أني لا أرى في حرج. عندك كلام ظاهر تفضل. لا أرى فيه حرج، وسألت شيخنا عدة مرات رحمه الله تعالى فكان يفتي بالجواز، من أفتى بأن قرض مع شرط ممنوع يحتاج لدليل، كان يفتي الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز والشيخ الخزان رحمه الله، كتب في المنع، منع الجمعيات التي يقع فيها الاستدانة، وقالوا هذا قرض جر نفعا. شو الجافع اللي جره؟ قال اجتماع المال في وقت واحد هذا نفع. قلت النفع هذا غير ظاهر، أن تأخذ 1000 دينار من 10 كل واحد منهم يدفع 100 دينار وأن تسد، لكن يشترط في هذه الجمعيات أن يوثق الدين، يشترط أن يوثق الدين، ويشترط أن تسد بمقدار ما تأخذ، أن تسد بمقدار ما تأخذ دون زيادة. نعم، توثيق هو دين، فلا بد من توثيق الدين، حتى لو مات إنسان أو انتقل إنسان لا تضيع حقوق، لا بد واحد يتابع التوثيق، يعني واحد يبين حتى لا تضيع الحقوق، واحد يقول أخذت وآخر ما أخذت، لطول المدة ولكثرة المشاركين لا بد من ضبط، لا بد لو وقعت وفاة، لو وقع انتقال، فلا بد من ضبط هذه الأشياء. إذا ذهب أحدنا إلى قضاء الحاجة وتوضأ وعاد، فهل عليه يصلي ركعتين أم يجلس الأحسن أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، ولا نتساهل في ركعتي سنة الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. صلاة الكسوف، رجل تأخر عن الركوع الأول وأدرك قراءة الركوع الثاني، تحسب الركعة؟ أرجح القولين لا تحسب. أرجح قولي العلماء أن من أدرك الركعة الثانية ولم يدرك الركوع الأول في صلاة الكسوف أو الخسوف فإن هذا أمر يعني شرط في إدراك في صحة صلاة الكسوف وتدرك الركوعين. فإذا أدركت الثاني دون الأول فإنك تقضي ركعة وتقضيها على نحو ما صليتها، والله تعالى أعلم. ما الدليل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة؟ حديث أبي بكر لما خر راكعا فلم يعد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعدو. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي لا كذب ابن عبد المطلب مفتخرا؟ هو قالها معرفا بنفسه، هو قالها معرفا بنفسه. أن تعرف بنفسك وأن تفخر، أما أن تتكبر على خلق الله بنسبك فلا، أما أن تعرف بنفسك فلا حرج، أن تعرف على نفسك فلا حرج. والشرع يعني قدم القرشيين على غيرهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. رجل كان نصرانيا ثم أسلم على يد شيعي وصار شيعيا، وله بنت أسلمت لكنها من أهل السنة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هو أسلم على يد شيعي وبنته أسلمت على واحد من أهل السنة. فكلما يأتي شاب يتزوجها ردوه، فهل الفتاة تزوج نفسها بنفسها؟ لا، هي تجعل أمرها بيد عالم، بيد إمام مسجد، بيد مسؤول مركز إذا كانت في غير بلاد المسلمين، توكل أمرها لرجل فاضل، رجل عادل كبير، حيث لو وقعت عليها مظلمة يخلص مظلمتها. شاب تزوج فتاة بعد الدخول عليها، علم أنها ليست بكرا، ثم بعد الزواج بثمانية أشهر أنجب الطفلة، وطلقها بعد أن اعترفت أنها تحب آخر، فهل البنت بنته؟ علي من لطيف ما وقفت عليه في تفسير القرطبي أن عيسى كان ابن ثمانية أشهر، وأن ابن ثمانية أشهر لا يعيش، هكذا هو يقول، بخلاف ابن ستة أشهر. مدام أن أقل الحمل ستة أشهر، وغالبا ثمانية أشهر يكون يعني الولد مكتملا، كلام القرطبي في سبعة أشهر والله أعلم، ليس في ثمانية أشهر. في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. فصاحب الفراش الشرعي الولد ينسب له، وللعاهر، من العاهر؟ الزاني. إيش له؟ حجر. إيش الحجر؟ الرجب. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يطمع بالمتزوجة إلا متزوج، الشاب غير متزوج لا يطمع بالمرأة المتزوجة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العاهر الحجر، ما قال الجلد، لأن غالب الذي يزني بالمرأة ذات البعل الرجل المتزوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وللعاهر الحجر. فالولد ينسب لأبيه، الولد ينسب لأبيه. ولذا قال العلماء بناء على هذا الحديث وغيره، قالوا في قواعدهم في النسب، من قواعد النسب قالوا: الناس أمناء على أنسابهم. إذا قال لك فلان: أنا من فلان نسبي كذا، ما تدقق عليه، الناس أمناء على أنسابهم، الناس أمناء على أنسابهم. فالولد بالفراش. نعم، عفوا، مفهوم. هذه الفحوصات حفظك الله وبارك فيك تلزم في المضايق، هذه الفحوصات تلزم في المضايق. اتصلت بي ثلاث مرة امرأة من بعض بلاد أوروبا، أسلمت وحديث تعهد بالإسلام، تقول تزوجت ثم طلقت. طبعا المرأة الأجنبية لا تصبر على الزوج الواحد، هي تسلم لكن يبقى عهدها على عادتها الأولى، ولذا أكثر الخلع يوجد في عدة هذا الصنف من الناس. قالت تزوجت ثم طلقت، وفي أثناء عدة تزوجت آخر ثم حملت، ثم طلقني زوجي وأنا حامل فتزوجت ثالث وأنا حامل، وزوج ولدي لمين؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صلاة عجيبة غريبة، هي حامل قبل الثالث، فالحمل ليس للثالث. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رويفع بن ثابت، يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. وهذا الذي تزوجك في الحمل وانت حامل سقى ماءه زرع غيره، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحبالة حتى الأمة، كانت حملة حرام وطأها حتى تضع حملها. فالحامل عدتها أن تضع حملها، فأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن كما قال الله عز وجل. فأولات الأحمال أجلها يحرم عليها أن تتزوج حتى تضع حملها، لكن بقي الولد لمين الآن؟ للزوج الذي قبلها أو إلى الذي قبل الذي قبله، يعني الأول أو الثاني. فيمكن في المضايق، يمكن في المضايق يلجأ إلى هذا. طيب، أعلم أو أكثر الفقهاء توسعا في معاني الأحاديث من؟ علماء الحنفية، معروف هذا في الفقه، أكثر الناس من الفقهاء توسعا في الأحاديث في المعاني، حتى أنهم أحيانا يتجاوزون الألفاظ. والفقه كما قرر ابن القيم في الإعلام المواءمة بين اللفظ والمعنى، توائم بين اللفظ والمعنى، تبقى تمشي متى يأذن لك الشرع توسع توسع، متى لا يأذن لك توقف. فابن القيم ذكر حديث الولد الفراش، وتخيل مسألة، لو أن رجل تزوج أخرى وغاب عنها 10 سنوات وهي في أقصى المشرق وهو في أقصى المغرب، ثم حملت بعد مدة طويلة من غياب، بعد 4 أو 5 سنين حملت، فهل يقال الولد الفراش؟ ما في فراش، ما في وطئ، ما في وطئ. رجل غاب عن زوجته مدة 5 سنوات، هو في مكان وهي في مكان، أخبر وهو في السفر زوجتك حامل، زوجتك حامل، فهل يقال الولد الفراش؟ الحديث معقول المعنى. فمن الأخطاء الجامدين على الألفاظ، مثل الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين من أخطاء الجامدين على الألفاظ من قال إن الولد ينسب لأبيه في مثل هذه الصورة، فحينئذ الولد لا ينسب لأبيه في الصورة المذكورة، الولد لا ينسب لأبيه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش معقول المعنى، يعني لما يطأ الرجل ويطأ الزاني فلا يتمكن الزاني كما يتمكن صاحب الفراش، فالولد يستصحب فيه الأصل ويكون لمن؟ يكون لصاحب الفراش الشرعي الزوج. والشيء الدخيل القليل لا يلتفت إليه. أما إذا أصبح الزوج لا ليس صاحب فراش ولا يطع، وأصبح صاحب الفراش غيره، فلا ينسب الولد لأبيه، لا يقال ولد الفراش في هذه الصورة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. الزوج الغائب عن زوجته فترة طويلة ولا يعرف له اتصال بها لبعد بعد المكان. فمن الأخطاء ومن العجيب أن مذهب الحنفية في الصورة المذكورة أنهم ينسبون الولد لأبيه فيجمدون على اللفظ ولا يتوسعون في المعنى على خلاف المعتاد منهم، على خلاف المعتاد منهم. هل ضعف شيخنا الألباني رحمه الله أحاديث صحيح البخاري؟ ضعف شيئا قليلا، وقد سألته فكان رحمه الله يقول: ما ضعفت حديثا إلا وأنا مسبوق فيه. البخاري له هيبة، صحيحان من أمارات وعلامات أهل السنة، طلبة العلم السنيين من أماراتهم أنهم ينظرون للصحيحين نظرة فيها مهابة، ينظرون لصحيح البخاري وصحيح مسلم نظرة فيها مهابة، فلها في الصحيحين مهابة في النفوس، وتضعيف البخاري ومسلم لا يجوز أن يكون إلا للمتقدمين في الصنعة الحديثية، والأشياء الضعيفة في البخاري ومسلم أشياء يسيرة وجلها في أحرف، كما قال ابن الصلاح في علوم الحديث قال: وجميع ما في الصحيحين صحيح إلا أحرفا يسيرة كل ما فيها، أحرف يسيرة. يعني قد أجد في صحيح مسلم رواية فيها زيادة لفظة تكون منكرة أو مقلوبة، قد أجد زيادة راو مثل مثلا حديث ويل العقاب من النار رواه سبلان عن عائشة فأخطأ عكرمة بن عمار فرواه عن يحيى بن أبي كثير وجعل بين سبلان سالم مولى الدوسيين، جعل بين سالم مولى الدوسيين سبلان وبين عائشة أبي سلمة بن عبد الرحمن 10 أو 11 راوي روا عن يحيى غير عكرمة فأسقطوا أبا سلمة، ويحيى وعكرمة فقط روا عن يحيى فجعله عن سالم سبلان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. وكل علماء والأئمة النقاد والمحدثين يقولون عكرمة في يحيى مضطرب، عكرمة بن يحيى عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير مضطرب. فلما واحد مضطرب في يحيى ويروي 10 أو 11 راويا ولا يذكر أبا سلمة ويذكر سالم سبلان عن عائشة مباشرة، فيتبين لنا بيقين من غير أدنى شك ولا تخمين أن ذكر أبا سلمة في الإسناد خطأ وهو في صحيح مسلم. لكن الناس ايش يضيرهم هذا؟ أبو سلمة روى عن عائشة أبو سلمة أبو عبد الرحمن والروى عن عائشة سالم سبلان، ايش يضيرهم؟ ما بيعرفوا شو سالم سبلان ومن سالم سبلان، لا يعرفون شيئا. فمن الذي يتكلم في أسانيد الصحيحين؟ من؟ أهل الصنعة. لكن عصرنا عصر أنترنت وعصر عولمة، فالكل يتكلم بما شاء. مشكلة الأنترنت ما جعل المسائل التي هي لأهل الاختصاص ولأهل العلم محصورة فيه، هذه أكبر مشكلة في الأنترنت. في كل علم في مسائل خاصة لها أهلها، ومشكلة الأنترنت أنها جعلت كل الناس سواء في كل مسألة، كل يتكلم، وهذه مصيبة. فجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة تكلم فيها، وجل ما تكلم فيه في الصحيحين لا يؤثر على أصل صحة الحديث، جل ما تكلم فيه في الصحيحين لا يؤثر على أصل صحة الحديث. حديث وين العقاب من النار حديث متواتر، ومسلم تفنن في التأريخ وأخر رواية يحيى عن عكرمة وأبرز ذكر أبا سلمة، فكانوا يريد يقول لك هذا إسناد ثقات رجاله ثقات، لكن انتبهوا احرص. يوجد في الشركة التي أعمل فيها مكان مخصص للصلاة غرفة مصلى ويوجد مسجد قريب، هل يأثم الموظف إذا قصر ولم يذهب المسجد؟ أولا إذا كان المسجد بعيدا فكما ورد إما في المرفوع وإما في الموقوف، وقد سرد الأسانيد الموقوف وأكثر فيها صالح بن الإمام أحمد في مسائله عن أبيه: من سمع نداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والعلماء يقولون من سمع النداء إذا كان المنادي صيتا، صيتا شو يعني صيتا؟ يعني كان صوته عالي، كان صوته عاليا. بعضهم حرفها قال إذا كان صبيا. فقيل له: ليش الصبي يكون مؤذن؟ قالوا: سن في المؤذن أن يكون صبيا. النبي يقول صيط حديث، قال يكون صبيا، حرفها صيطا خلاها صبيا، يعني نقط فقط، النقط رسم الكلمة هي. لكن الأعجب في التفسير قال: ليش صبي؟ قال: حتى يحسن أن يصعد درجات المأذنة. إذا كان المؤذن صيطا وكان الجو صحوا، وأذن المؤذن على الحال الأول الأنوار، فكل من سمعه يجب عليه أن يلبي. لا توجد عمارات تمنع من وصول الصوت، وكان الجو صحو، ما في كمبريسة تشتغل جنب بيتك، ورشة عمل لا تسمعك، وكان المؤذن صيطا وأذن من أعلى مكان على الحال الأول، فمن يسمع يجب عليه التلبية. من يسمع يجب عليه التلبية. طب ما لبى ولا يستطيع التلبية ويتضرر، أيهما أفضل، أن يصلي في مصلى هذه الشركة جماعة أم يصلي وحده؟ جماعة، يصلي جماعة، يصلي جماعة. أما إذا كان يسمع فيصلي في المسجد إن استطاع. طيب مصلى عام، الحمد لله تسقط في الجماعة. طيب رجل إذا صلى في المسجد ما أحد يؤذن في المصلى، نقول له: أذن أنت في المصلى، صلي في المصلى. إمام يقول: إذا صليت أنا إمام في المصلى قامت الجماعة، وإذا لم أصلي لا تقوم الجماعة، نقول له: لا، صلي في المصلى. إذا تسقط فرض الجماعة عن نفسك وعن غيرك، ولا يوجد من يسقطها إلا أنت، فأنت تسقطها عنك وعن غيرك، خير من أن تذهب إلى مسجد وأن تصلي، وأن تصلي فيه. فالمصليات كانت منتشرة قديما، وبها تسقط الجماعات. نحن نعمل في عمل لا يوجد فيه مسجد، ونحن وعندما نسمع الأذان نصلي حتى نكمل العمل، أي بعد ساعة من الأذان، وهذا في ظهر العصر، فهل هذا التأخير يجوز؟ صلوا جماعة وأذنوا، إذا كان المسجد بعيد أذنوا بعد ساعة، أذنوا وصلوا جماعة، وكلما قربتم كان أفضل. إمام مسجد فسر قوله تعالى: ومن الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، بأن متاع الغرور الفوطة التي تضعها المرأة على فرجها عند الولادة، هذا ليس بصحيح، هذا اشتهر على الناس لكن ليس بصحيح. صليت المغرب 4 ركعات، وفي التشهد الأخير في الرابع تذكرت ماذا أفعل؟ يجب عليك أن تسجد سجدتي السهو بعد السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليسجد سجدتين. أحد أهل الحديث قال إن الحديث الصحيحة تبلغ 20,000 صلاة، 20,000 حديث، ليس بصحيح. الإمام الشافعي في كتابه جماع العلم قرر أنه لا يمكن لشخص أن يجمع جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن لشخص أن يجمع جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. يجلس مباشرة ويسجد السهو. في أود إدخال الإنترنت إلى بيتي لغرض التواصل مع أهلي في خارج البلاد، هل تنصحني بذلك؟ إن ضبطت شره فافعل، وإلا فلا تفعل. وضبطه أظن عسر جدا، ضبط شر الإنترنت عسر جدا. ما حكم الصور شنطة الشنطة فيها صور الأطفال؟ إذا كانت الأطفال هذه الصور ترمى وتهان وتداس أمرها واسع، أما الصور الباقية التي تصمد وتوضع في الفترينة أو توضع في الخزانات أو في مشابه، نطمس الصور، نطمس الصورة. البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة كما في صحيح مسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.